بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب، مسألة أن نرقي أولادنا بالأدب، أي أن نربيهم التربية الإسلامية الصحيحة التي من أهم أصولها العناية بالأدب، هذه مسألة عزيزة، مسألة مهمة جدا. وظني أن أعظم إنجاز يمكن أن تنجزه أي أسرة أن يتأدب أولادها وأن يربوا على حب الدين والالتزام بالآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة. هذا هو التحدي الحقيقي، لا سيما في هذه الأزمان. ولنا أن نعلم أن الفرصة أمامنا لا تزال سانحة، يعني الذين رزقهم الله تعالى بأولاد ويعانون من أولادهم، بالفعل حق لهم أن يعانوا وأن تكون المعاناة أي معاناة، ولكن طالما إن الولد لم يزل صغيرا فالأمل كثير ومعقود أن يكون على الخير وعلى الجدة إن شاء الله. لماذا؟ لأن الصغير أي الحدث أو الغلام، وعلى فكرة الغلام يطلق على الطفل من يوم ولادته إلى أن يحتلم، يحتلم أي إلى أن يبلغ، هذا كله غلام. وإذا قارب الاحتلام كان غلاما شابا، وهناك آثار صحيحة في هذا المعنى. أقول بأن الأولاد ما كانوا صغارا فإن الأمل في تغييرهم يكون طيبا. لماذا؟ لأن هذا السن الصغير هي سن قبول المعاني والانفعال الشديد بالتعليم، ولذلك كانوا يقولون بأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني المعاني التي يتعلمها الإنسان صغيرا لا يمكن أبدا أن ينساها وهو كبير. والحقيقة بأن المحفوظات التي يحفظها الإنسان وهو صغير لا زال يذكرها وهو كبير، يعني لو نظرت إلى كمية المحفوظات وأنت صغير ثم إلى كمية المحفوظات التي زدتها وأنت كبير تجد أن هناك نسبة قليلة، معظم المحفوظات إنما تكون وأنت صغير. ولهذا في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، وحديث مشهور، حديث الساحر والغلام، أن ملكا كان له ساحر، فلما أسن الساحر قال الساحر للملك ادفع لي غلاما حتى أعلمه السحر، لم يقل له ادفع لي رجلا أو ادفع لي شابا، ولكن ادفع لي غلاما حتى أعلمه السحر. لن نتكلم عن مسألة السحر ولن نتكلم عن تفاصيل القصة، فهذه التفاصيل إن شاء الله سيكون موعدها بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد القادم في مجلس التفسير. ولكن المقصود في هذا المجلس هذه الكلمة، هذه الكلمة ادفع لي غلاما حتى أعلمه السحر، لعل هذه الكلمة تتضح بما روي عن الحسن البصري عليه رحمة الله عندما كان يقول قدموا إلينا أحداثكم. قدموا إلينا ماذا؟ أحداثكم، الأحداث اللي هم الأولاد الصغار. ليه؟ قال فإنهم أفرغوا قلوبا، الانشغالات لسه قليلة وبالتالي قلوبهم لا تزال صافية، فإنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما سمعوا، يعني الحفظ عند الصغار إذا لم يشغلوا فإنه يكون عظيما. ما تقولش أن ابني الصغير يعني أفته أنه لا يحفظ، آفة صغيرة لا يحفظ. نعم لا يحفظ. ليه؟ لأنك شغلته بالتاب وشغلته بالتليفون التاتش وشغلته بأفلام الكرتون، فهذه الانشغالات أفسدت لوعي هذا الطفل، أفسدت قلبه وشغلت عقله. هو قلبه وعقله مشغول بأفلام الكرتون وبسوبرمان وبالقصص الخرافية والأساطير العجيبة، تيجي انت تحفظه بعد كده؟ لا. لكن لو أن الطفل كان ذهنه حاضرا وكان قلبه فارغا، فإنك تستطيع بيسر أن تلقي في قلبه المعاني. ولهذا كان الحسن عليه رحمة الله يقول: قدموا لنا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوبا وأحفظوا لما سمعوا. فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أتمه. شوف الجملة الجميلة دي، فمن أراد الله عز وجل أن يتم له ذلك أتمه. يبقى لو فيه واحد ربنا عز وجل يريد له خيرا، يعني يريد هذا الطفل خيرا، وفقه وأعده وجهزه كي يحفظ وكي يتأدب وكي يتعلم. إذن الأدب من الله، الأدب من الله بالفعل، الأدب من الله باعتبار أنه رزق، ليس باعتبار بأنه سبب مادي أو بشري. لأن احنا لو نظرنا بأنه سبب مادي أو بشري، فإن أول من يعلم الأدب الأسرة. يبقى الأدب كأسباب مادية بشرية من جهة الأسرة، لكن من جهة أنه رزق، فمن أراد الله أن يتم له ذلك أتمه، لأنه رزق من عند الله عز وجل. ما فعله الحسن البصري إنما كان متأسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا أتاه وفد ليسلم فوجد فيه شبيبة صغار اصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقربهم وعلمهم. لماذا؟ لأنهم أفرغوا قلوبا وأحفظوا لما يسمعون. بالضبط يدل على ذلك المعنى الحديث المتفق عليه، حديث صحيح، وهو حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. الشبيبة اللي هو زي الغلام، ولكن كاد أن يناهز الحلم، ده شبيبة، يعني كان لسه في بداية عمره، غلمان برضك، غلمان في سن الاحتلام. ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، وهذا يدل على أن تعليم الصغار يحتاج إلى الرقة ويحتاج إلى الرحمة، لا يحتاج إلى الاعتساف، لا يحتاج إلى التشدد، ولا يحتاج إلى العنف، ولا يحتاج إلى القسر، وإنما يحتاج إلى اللطف وإلى الوداع. وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نراعيها. بيقول مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه في أهلنا. ودي برضك مسألة مهمة جدا في التعليم، أن الأستاذ يتفقد التلاميذ، يتفقد التلاميذ، يسأل عن آبائهم ويسأل عن إخوتهم ويسأل عن أحوالهم. هذه مسألة مهمة جدا، ليس المقصود أن الأستاذ يلقي كلمتين وينتهي الموقف، دي مسألة خطيرة جدا، ولكن لابد من الرقة ولابد من الرحمة ولابد من التفقد. هذه آداب لابد أن تراعى في التعليم، لابد من الرقة ولابد من الرحمة ولابد من التفقد. طب لما أخبروه إن هم تركوا أهليهم وإن هم بقالهم 20 ليلة خارج البيت وخارج نطاق الأسرة، النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث يبقى إذن كلنا يحفظ حديث وصلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن حويرث، ولكن لنا لا نحفظ هذا المورد الجميل الذي نتعلمه. إذن مسألة التعليم إذا توجهت إلى الصغار تكون أنفع، التعليم إذا توجهنا به إلى الصغار يكون أنفع، ولكن العملية التعليمية لن تكون مفيدة ولن تكون منتجة ما نريد، أي تنتج ما نريد من المعاني والأهداف الجيدة، إلا إذا كانت مقترنة بالآداب التربوية كالرحمة والرقة والتفقد. القرآن الكريم كلام الله عز وجل فيه خير الإنسان. نجد في القرآن الكريم التوجيه الرباني للناس أن يعتنوا بأهليهم وأولادهم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذا خطاب لأهل الدين أن يجتهدوا في الوقاية من النار، ولا ينقذوا أنفسهم فقط ولكن ينقذوا أنفسهم وأهليهم النار. لو رجعنا إلى كلام السلف في معنى هذه الآية سنجد عندنا قول علي رضي الله تعالى عنه وقول مجاهد وقول قتادة وغير واحد من أهل العلم أنه قال معناه: علموهم ما ينجون به من النار. يبقى احنا علاقتنا مع أولادنا وعلاقتنا مع أفراد الأسرة أن نعلمهم ما ينجون به من النار. علاقة دلوقتي الآباء بالأسرة أو علاقة الأمهات بالأسرة مش علاقة ربانية ولا تعليمية أبدا. الآباء وظيفتهم إنه هو بنك تمويل، كل همه إنه يوفر المطالب المالية التي تحتاجها الأسرة. طب وظيفة الأم؟ وظيفتها أنها خادمة في البيت لأولادها، فهي ما بين جنبات البيت وما بين المطبخ، الأكل والشرب والغسيل والكنيس والمسيح والتشطيف والنشير ولم النشير. ولو استطاعت ان هي تقول الأولاد ذكرهم اعملوا الواجبات، عملتم ايه، سويتم ايه، مع شوية زعيق شوية في البيت حتى تملأ مكانها، حتى تملأ مكانها في البيت، اذا هذه وظيفة الام. والاب يأتي مجدودا مجهودا بعد يوم طويل من التعب والضنا والشقاء والجهد ليستريح ليواصل اليوم الثاني، فلا يعرف شيئا عن زوجته ولا عن أولاده. لابد أن تكون العناية عظيمة أن نقي أنفسنا وأهلينا نار جهنم بأن نعلمهم ما ينجون به من النار. نعلمهم شيء من التوحيد، نعلمهم شيء من الأخلاق، شيء من الآداب، شيء من الأذكار، شيء من المعاملات، نعلمهم شيء من الشرائع التي ينبغي أن يلتزمون بها أو أن يلتزموا بها كما سنبين بعد قليل. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب، انظروا يا إخواني، انظروا أيها الأخوات إلى هذه الجملة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تعليم الصغار الشرع من فعل المأمورات وترك المحظورات. إذن هناك مأمورات لابد أن يتعلمها الصغار على حسب أسنانهم، وهناك محظورات ينبغي أن يتعلمها الصغار على حسب أسنانهم. يعني افترضنا أن في هناك صغار والبيئة دي منتشر فيها مخدرات، إذن لابد أن يتعلم الصغار حرمة المخدرات. افترضنا بيئة فيها أو انتشر فيها مسألة العري والسفور والتبرج والاختلاط، إذن يتعلم الصغار حرمة هذه الأشياء، وأن يتعلموا الواجبات التي هي تناسبهم كوجوب الصلاة ووجوب الوضوء للصلاة ووجوب ستر العورة إلى غير ذلك من الواجبات المأمورات التي تناسب أعمارهم وأسنانهم. وكلما كان الطفل مميزا مميزا، لأن في ممكن طفل غير مميز وفي طفل يبدأ يميز، يعني ممكن مثلا من سن 7 سنين يبدأ الطفل يميز مثلا، ولكن صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم الأطفال الصلاة 7، إذن يبدأ التمييز من سن 7 سنين، لكن لا بأس قبل ذلك أن يتعلم الأطفال من غير تجديد، لا بأس. ودي مسألة موجودة، الطفل الصغير لما يجد والده ووالدته بيصلوا يبقى عنده 2.5 سنين ويجي يركع جنبه ويجي يسجد جنبه، ولما يجي يسجد يسجد بطريقة عجيبة جدا وجميلة ومضحكة، وممكن لما يجي يصلي يحط ايده الشمال ايده اليمين، وممكن يصلي من غير بنطلون خالص، وممكن ما يكونش لابس حاجة خالص، وممكن لما يجي يصلي مثلا يتفقلس، يعني يخلي راسه تحت رجليه، بقى هو بيعمل حركات شبيهة بحركات الصلاة، لا بأس، هذا كله جميل، يفعل ما يشاء. أول ما يأتي عند 7 سنين ده يبدأ بقى التمييز، نبدأ نعلمه، لا حط اليمين على الشمال وحطوهم على الصدر. طيب تقول الله أكبر، نبدأ نعلمه واحدة بواحدة واحدة بواحدة. والتعليم مش في شهر ولا شهرين، ده التعليم نقعد معاه مدة 3 سنين نعلم، 7 و8 و9، نيجي بقى في السنة 10 بقى لو اتلوح ومش عاوز يتعلم نعمل ايه بقى؟ نضربهم. ولكن الضرب مش بالنبوت مش بالشومة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول والله لولا القود لأوجعتك بالسواك. إذا كان ضرب صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالسواك. السواك ده هيبقى مثلا طوله قد ايه؟ طوله متر، نص متر سواك. يعني ممكن مثلا، يعني ليس المقصود بضرب السواك هو حصول الألم بقدر ما المقصود هو ماذا؟ هو الإعلان إن هذا الموقف موقف لا يصح. لابد إن احنا نعلم الأولاد الذوق الرفيع، إن احنا نرقي أذواقهم. الطفل لو تعلم منذ الصغر إن هو بيتعجب ينضرب في الصغيرة والكبيرة، خلاص بيقولوا بالبلدي هينحس ويتلم ويتعود على المسألة دي، ومتوقع انه هينضرب، خلاص لحلقة تفوت والحد يموت زي بيقول مش مشكلة، ممكن يعمل مصيبة، خلاص هيعمل ايه؟ هيضربني مش مشكلة، خلاص. لكن احنا عاوزين نرقي اولادنا، ودي مسألة ان شاء الله نتكلم عليها في حينها في مسألة فقه الضرب واداب الضرب. لو نظرنا الى قول الله عز وجل، ودي آية عظيمة جدا في هذا الموضوع، يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الآية في سورة النور، وسورة النور دي بالفعل سورة يعني منيرة بأحكامها الربانية التي ضبطت كثيرا من الأحكام الاجتماعية والأسرية. حكم الاستئذان في البيت الواحد، لابد أن يتعلم الأولاد الاستئذان. انت ممكن تجد الاب في الحجرة وفجأة تجد ابنه فوق راسه، الله، اين الاستئذان؟ لم تتعود الاجيال ادب الاستئذان. الام تبقى قاعدة مستريحة تجد ان بنتها فوق راسها، ما هذا الامر؟ ممكن الاب والام نايمين مستريحين والاولاد داخلين بيسألوا فين الليمونة؟ فين الليمونة؟ طب فين الكوباية؟ فين الكوباية؟ طب انت الشراب بتاعي فين؟ الله، ايه المسألة دي؟ ما الاولاد ينتظروا. لابد ما في هناك ادب يتعلمه الاولاد منذ الصغر. يا ايها الذين امنوا، اذا هذا خطاب لاهل الايمان. انظروا ايها الاحباب كيف ان الله تبارك وتعالى يوجهنا لما هو اسد ويهدينا لما هو ارشد، فيخاطبنا بهذا اللفظ المحبوب يا ايها الذين امنوا، ليكون ذلك أدعى إلى قبول الخطاب. ليستأذنكم هذا أمر بالاستئذان. من الذي يستأذن؟ الذي يستأذن الذين ملكت أيمانكم اللي هم العبيد، وهذا كان يعني سنة قديمة موجودة. قبل كده كان في عبيد وجواري في البيوت وما إلى ذلك، ما عادش موجود الكلام ده خلاص، وكلام ده مش الإسلام هو اللي وضعه، ده كان سنة إنسانية موجودة عند كل أمم الأرض، مش عند أهل الإسلام بس. يعني ملك اليمين ده موجود في الرومان واليونان والإغريق والفرس والروم والقبط والحبش والترك والديلم والصين والهند، موجود في العالم كله، حتى لا يظن إنسان إن الإسلام هو الذي دعا إلى العبودية، بل بالعكس الإسلام حرر الناس من العبودية، ولم يجعل إلا عبودية واحدة فقط، أن يكون الناس عبيدا لرب العالمين. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الذين لم يبلغوا الحلم اللي هم الأقل من سن الاحتلام، اللي هم مين؟ اللي هم الأطفال. إذن الأطفال بنص الآية يتعلمون الاستئذان، ملوش يا صغيرين سيبهم براحتهم، بكرة لما يكبروا يفهموا، لا، فلابد ان احنا نعلمهم هم صغار. انظروا ماذا قاله الامام الرازي في تفسير هذه الآية، قال بالنص: دلت الآية على ان من لم يبلغ، من لم يبلغ وقد عقل، عقل ميز وبيفهم، يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح، فإن الله تعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات. إذا طالما أن الطفل الصغير بيميز بيفهم بيعقل، إذا لابد أن نعلمه الشرائع، أن نعلمه المأمورات، وأن نعلمه المنهيات. نعلمه المأمورات ليأتي بها، وأن نعلمه المنهيات ليجتنبها. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا اتكلمنا قبل كده ان مقامات التعليم تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى رحمة، تحتاج الى رفق، تحتاج الى آداب، تحتاج الى ثقة. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث وان كان مع رجل كبير، لكن نفهم ان المقام التعليمي سواء كان كبيرا او صغيرا هو مقام تعليم واحد. فاذا كان الرفق مع الكبير والادب مع الكبير عند التعليم، فاولى واولى واولى ان يكون مع الصغير. يدل على ذلك المعنى ما في مسلم وموطأ الامام مالك واصحاب السنن من حديث عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم السلمي من الذين أسلموا قديما في مكة، وكان الناس قديما في مكة يتكلمون في الصلاة. يعني ممكن الإنسان بيصلي يقول لزميله مثلا يعني إن شاء الله إحنا ممكن نتقابل بعد شوية في المكان الفلاني، يقول له باش إن شاء الله نتقابل في هذا المكان، هو بيصلي عادي. كان الكلام جائزا في الصلاة، كان ده في مكة. ومعاوية بن الحكم السلمي أسلم في هذا الوقت، الصلاة مفروضة ولكن كان الكلام جائزا في الصلاة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى قومه حتى إذا سمع به عرف أنه هو بقى له شأن وقوة ودولة وصولة وجولة، يوافي يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وربنا نصره في بدر وأيده في حمراء الأسد وأظهره، وبعدين قريب من صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية أتى إليه معاوية بن الحكم السلمي. إذن أتى إليه المدينة وقد استقرت كثير من الشرائع. نسمع ماذا حصل مع معاوية بن الحكم السلمي الذي كان يعلم أن الكلام في الصلاة جائز. إيه اللي حصل؟ بيقول أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، رجل عطس في الصلاة، فقلت يرحمك الله. المفترض بقى أن التاني يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم بقى، ما بيتكلم في الصلاة عاد، وبيتكلم في الصلاة رجل عطس، فقال له يرحمكم الله. انتظر بقى أن التاني يقول يهديكم ويصلح بالكم، بدل ما يسمع الدعوة دي إيه اللي حصل؟ قال: فرمان القوم بأبصارهم، رمان القوم أي زغروا له من أطراف عيونهم، بصوا له كده من تحت لتحت كده يعني. فقال: وثكل أمي، يعني أمي تفقدني، وثكل أمي، إيه اللي حصل؟ أمي تفقدني، أموت وأهلك، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ده كله في الصلاة، بيتكلم في الصلاة، بيقول: وثكل أمي، لما تنظرون إلي؟ ما شأنكم، لما تنظرون إلي؟ كل كلام في الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، بيسكتوه، ما هو شايفون عاد يتكلم بقى، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكتوه. قال: فلما رأيتهم يصمتونني سكتوا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر بقى إلى مقام التعليم، ننظر إلى مقام التعليم مع الكبير علشان ناخد منه، فما بالكم مع الصغير؟ فبأبي هو وأمي، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. يا سلام، شوف التعليم بقى بأبي هو وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس بالفظ ولا بالغليظ وليس بالشديد ولا بالعنيف. فانظروا إلى هذا الكلام الجميل. قال معاوية: فوالله ما كهرني. الكهر بمعنى النهر الشديد، النهر الشديد، النهر الشديد، أي أنه يكلمه بعنف. والله ما كهرني، ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا إلى هذا الموقف التعليمي التربوي، سنجد فيه الأدب والرفق والاستيعاب والإحاطة والتوجيه بالتي هي أحسن لا بالذي هو أشد. ومما ينبغي أن يعلم أيها الأحباب أيضا محاسن العادات وآداب الأفعال والأقوال. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف كانوا يعلمون الناس ما ينفعهم في أمور دينهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإنه لابد أن نوجه الصغار أيضا إلى الآداب التي ينبغي أن ينتفعوا بها. ففي الصحيح من حديث عمر ابن أبي سلمة، وعمر ابن أبي سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. ربيبه يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيربيه، لأن عمر ابن أبي سلمة أمه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي تزوجها معها ابنها الصغير عمر، فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة ده موقف بقى تعليمي من داخل البيوتات النبوية. نرى ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على تربيتي، وكانت يدي تطيش في الصحفة. تطيش أي تتحرك وتميل هنا وهناك، عيل صغير وقاعد يجيب من هنا ومن هنا. وفي هناك رواية أنه كانت يده تطيش في جوانب، في الجوانب، يعني يده بتتحرك بقى في جوانب الايه الصحفة. الصحفة هي أكبر من القصعة، لأن القصعة ممكن يأكل منها إنسان أو اتنين، لكن الصحفة يأكل منها خمسة أو أكثر. يعني الإنسان لما يجي يأكل بيأكل في طبق صغير. طب افترضنا إن في ضيف ضيفين ثلاثة، بنجيب لهم طبق أكبر، ده حتى أبين يعني. يبقى الطبق الصغير اللي هو الإيه؟ اللي هو القصعة. طب أكبر منه يبقى هذا اسمه الصحفة. عيل صغير وإيده بقى بتطيش، قاعدة تتحرك يمين وشمال وأطراف القصعة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام. وفي هناك لفظ: فأمسك يده. وفي لفظ: يا غلام. وفي مسند الأحمد: يا بني. ودي مسألة مهمة جدا. في مسند الإمام أحمد قال: يا بني. كلمة يا بني فيها ترقيق وفيها ملاطفة. يعني عندنا لفظ صحيح يا غلام، لفظ الإمام أحمد يا بني. إذن هذا دلالة على الترقيق واللطف الذي يقوم به المعلم عند التوجيه. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سبحان الله، ده بيقول لك كنت في حجر رسول الله، عيل صغير ايده بالطيش يمين وشمال في القصع. ما قالش طيب لسه عيل صغير وبكره لما يكبر ويعقل يفهم. ما ناخد واحده واحده، مش عاوزين نعقد العيال. احنا مش كل حاجه كده ان يعني نمشي العيال بالزراير، زرار اشتغل وزرار وقف، زرار كل ناحيه، ده احنا كده نعقد العيال. ليه التشدد ده؟ ليه التطرف ده؟ ما نسيب العيال بحريتهم، وهم لما يكبروا ما هيميزوا لوحدهم. طب وانت بتعمل ايه؟ الاباء والامهات ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون في البيوت؟ أين دورهم في التعليم والتوجيه؟ وهل يا ترى إحنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما نهى وسلم أمسك يده في لفظ وبعدين يوجه يا غلام سم الله سم الله، وبعدين كل بيمينك. أنت ممكن تجد بعض الناس ما شاء الله كبير وتجده في كلية وتجده بيدرس الشريعة الإسلامية، سبحان الله. يعني بعض الطلبة في بعض الجامعات تجد الطالب بيدرس شريعة إسلامية ويجي يشرب يده الشمال. طب ازاي الكلام ده؟ لما؟ لأنه لم يتعود على استعمال اليمين في مأكله ومشربه منذ الصغر. لابد أن نعود الأطفال منذ الصغر على كل خلق فاضل ونبيل. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ننظر بقى إلى أدب هذا الطفل، لأن ربنا عز وجل إذا أراد خيرا بالطفل وفقه إلى الامتثال برضك. ما انت ممكن تجي الطفل تيجي تعلمه ما يتعلمش. يعني تجي الطفل مثلا تقول له يا ابني لما تيجي تتثاءب ادفع التثاؤب، يعني كل ما يتثاءب يفتح بقه زي الاسد. يا ابني لما تيجي تتثاءب ادفع التثاؤب، يعني اقفل بقك او حط ايدك على بقك. تقول له الكلام ده مليون مرة وبرضك بيستمر، لم يرد الله عز وجل به خيرا. انت المطلوب منك النصح والتوجيه بالتي احسن والصبر، والصبر زي الصلاة. احنا نقعد نعلمهم من 7 إلى 10 سنين، نصبر 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 الى ان ييأس الصبر. لابد في التعليم ان نصبر الى ان ييأس الصبر. فانظروا الى بركة عمر ابن ابي سلمة بيقول ايه: فما زالت تلك طعمتي بعد. الطعمة مش الطعمة، لان بعض الناس بيقرأ في الحديث طعمتي، لا هي طعمتي، لأن الطعمة اسم الهيئة. يبقى فما زالت تلك هيئتي في الأكل، إنه لا يأكل إلا باليمين ويأكل إيه مما يليه ويسمي الله قبل أن يأكل. إذا هذا الغلام تعلم هذا الأدب منذ الصغر، فما زال يستعمله حتى شب وكبر. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يهتمون أيضا بالصغار وتعليمهم وتأديبهم. ففي الصحيح من حديث عمرو ابن ميمون الأودي قال: كان سعد بن وقاص الصحابي الجليل يعلم بنيه، يجمع أولاده ويعلمهم هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. هذا موقف أسري. الصحابي الجليل سعد يجمع أولاده، وبعد ما يجمعهم إيه اللي يحصل؟ يعمل إيه؟ يا ترى ينزل فيهم ضرب؟ يجمعهم على الأكل بس؟ فهناك آباء لا يجمعون أولادهم إلا على الأكل والشرب فقط، مفيش وقت مثلا يضحك معهم، يتكلم معهم، يعلمهم، يوجههم، يهزر معهم، يفتح معهم حوار. المعاني دي كلها مش موجودة في الأسر، سبحان الله. فانظروا هذا الحديث: كان سعد رضي الله تعالى عنه يجمع بنيه فيعلمهم هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. شو بقى بيعلم؟ لما يكون في طفل بنعلمه الكتابة، بنعلمه زي الكتابة من أول مرة بيتعلم ولا واحدة واحدة؟ إذا بيعلمهم ويكرر ويعيد، وبعد كده يسمعهم، وبعدين يصحح لهم، وبعدين يقولهم، يعد لهم، سبحان الله. ايه الكلمات اللي كان سعد ابن ابي وقاص يحرص على تعليم بنيه اياها؟ قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. الدبر اي ختام الصلاة. يعني سعد ابن وقاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهذه الكلمات فحفظها من رسول الله، ثم هو يعلمها بني: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. أداء الجمل: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. ان الانسان يرد الى ارض العمر فلا يستطيع الكلام ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي، فيكون ثقيلا على اهله. فتلاقي بقى اهله بقى يقولهم امتى بقى ربنا يلطب به الراجل ده، بالفعل كبر قوي وتعب، تعب حياته تعبت وصحته تردد، بقى ربنا يلطب به بقى ويحسن ختامه. ما عاوزين بقى شيء يعني ايه، يتوكل على الله. سبحان الله، اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا. ان الانسان يفتن في هذه الدنيا، واعظم الفتن ان يفتن في دينه، ان يفتن في دينه. الانسان اذا فتن في اي شيء، في مثلا في زوجة، في ولد، في اي شيء، اهي المسألة تحتمل. لكن ان انت تفتن في دينك، يكون بينك وبين ربنا عز وجل حجاب، ان انت تسقط من عين الله، ان ربنا عز وجل لا ينظر اليك، ان ربنا سبحانه وتعالى لا تسعد بأنسه ولا معيته، فانت اذا هذا بلاء. واي بلاء؟ واعوذ بك من فتنة الدنيا، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب القبر. دي الكلمات اللي سعد ابن ابي وقاص سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع بنيه ليعلمهم هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. عمرو بن ميمون الاودي لما شاف، لما سمع الكلام ده من سعد، عمرو بن ميمون الاودي ده تابعي، سعد بيقول له الكلام ده، يعني سعد بيقول له انا بجمع اولادي وبحفظهم كذا كذا كذا. طيب مين من اولاد سعد ابن ابي وقاص؟ من اولاده مصعب. فراح رايع عمرو بن ميمون لمصعب بن سعد وقال له والله ابوك بيقول كذا 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 كذا، رايك ايه؟ قال عمرو فحدثت بها مصعبا فصدقه. قال بالفعل ابويا كان بيعمل المساله ديت. اذا بالفعل هذا هدي الصحابه وهدي السلف، انهم كانوا يهتمون بتعليم اولادهم. ولذلك يبرز هنا اهميه الاسره. قلت من قبل ان الاباء والامهات في هذه الاعصار صاروا عبيدا في داخل البيوت، وظنوا ان هذه الوظيفه. ابدا، الوظيفه اننا نوجه الابناء ونعلم الأبناء ونزكي الأبناء ونرقي الأبناء، هي دي أكبر وظيفة. قوا أنفسكم وأهليكم نار. مسألة الأكل والشرب إن شاء الله دي مسألة مفروغ منها، لأن البهايم والحيوانات والطيور والوحوش كلها بتأكل أولادها، فلابد أن يترقى الإنسان في وظيفته. ما تكونش وظيفة الإنسان كوظيفة الوحش والطير، ولكن لابد أن يترقى. ايه الترقية بتاعتك؟ ان انت تكون لك رسالة في الاسرة. ولهذا قال الامام النووي عليه رحمة الله يجب على الاباء والامهات، انظر، يجب على الاباء والامهات تعليم اولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد 7 سنين. سبحان الله، الام مع بنات بعد 7 سنين تعلمهم الطهارة وتعلمهم الاغتسال وتعلمهم الأحوال اللي ممكن تطرأ عليهم ويعملوا فيه ايه ويسووا ايه، يبقى عندهم فقه وعلم في هذه الجزئيات. ولو في حصل اي حاجة على اي مستوى، كيف يواجه هذا الامر بالطريقة الصحيحة؟ فالبنات بالفعل يعرفوا احكام الشرع في الفترة التي يقبلون عليها، وكذلك الاولاد لابد أن يكون هناك علاقة بينهم وبين آبائهم. والحقيقة أن المسألة مش واقفة على مجرد الشرائع والآداب التي يحتاجها الإنسان، بل لابد أن نتجاوز ذلك الأمر إلى أن تكون وظيفة الآباء في البيوت تعليم الأدب، تعليم الأدب. وهذه الوظيفة، والمسألة إن شاء الله سأتكلم فيها بتفصيل بعد ذلك، هي وظيفة الأم في المقام الأول. وظيفة الأم في المقام الأول أيها الأحباب، الأم هي بداية الخير أو بداية الانتكاس. إذا أردنا تغيير الأجيال وإصلاح الأمة، لابد أن نهتم بالنساء، ولابد أن نركز على الأمهات. ولذلك أنا بدأت هذه الحلقات بمسألة اختيار الزوجة واختيار الزوج، دي البداية واللبنة الأولى. يعجبني في هذا السياق أن أذكر حادثة بسيطة وأذكرها بتمامها وشيء من فوائدها، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال: دخل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، دخل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وابن عمه عبد الله على عمتهم عائشة، وكان القاسم ابن محمد رجلا لحانا، لحانا يعني ممكن يلحن في بعض اللفظ، يعني ممكن بعض الكلمات التي حقها مثلا الرفع جعلها منصوبة أو العكس، يحصل في بعض اللحن. فقالت له عائشة: ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ يعني الآخر اللي هو عبد الله كان فصيحا مفوها، والقاسم محمد كان كلامه في بعض اللحن. فقالت له: لماذا لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني أعلم من أين أوتيت، أنا عارفة أنت المصيبة جات لك منين. اسمعوا هذه الجملة: هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. إذا المشكلة هذا الرجل عبد الله، عندما اهتمت به أمه أخرجت منه رجلا صحيح اللسان، وأنت عندما أهملتك أمك أخرجت منك رجلا ضعيف اللسان. إيه اللي حصل؟ غضب القاسم. وشو يعني اللي جاي ده يدل برضك على الأدب. إذا هو في على مستوى اللسان، على مستوى اللغة، أمه قصرت في تعليمه فضعفت لغته. هنشوف برضك التقصير الثاني. فغضب القاسم محمد لما قالت الكلام ده. فلما أتي بالطعام، ده بيت عمته، فعمته بقى جابت الطعام عشان ياكل قاسم محمد وابن عمه عبد الله. فقام القاسم غضب بقى وزعل بقى وعملها قمصه بقى. فقام القاسم قالت له عمته عائشه: اين؟ قال: اصلي. شو برضك انظر بقى الفقه ده، قله التعليم، قله الادب. يبقى انت في بيت عائشه ام المؤمنين وهي اللي جايبه لك الاكل، وبعدين تغضب منها وتسيب الطعام وتقوم تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا صلاة بحضرة الطعام. فازاي انت تعمل الكلام ده؟ قالت: اجلس. عائشة بتقول له: اجلس. قال: اني اصلي. اني اصلي يعني خلاص انا نويت اقف اهوت، انا اصلي بقى خلاص. قالت: اجلس غدر. عائشة قالت: اجلس غدر. غدر يعني يا خفيف يا سفيه يا عديم التربية او يا قليل التربية، لأنه لم يتأدب معها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحديث في صحيح مسلم. يبقى دلوقتي الأم لما أهملت أنتجت ضعف على مستوى اللغة، وأنتجت ضعف على مستوى التعليم، وهذا كله نتيجة الإهمال. ولذلك يجب على الأسرة في تعليم أبنائهم، الأسرة ينبغي أن تجتهد في تعليم الأبناء. تعمل إيه؟ توديهم مدارس الانترناشنال، تعلمهم أكتر من اللغة، إنه تسفرهم كل أجازة صيفية أوروبا علشان يتقنوا اللسان، تديهم دورات في الأنظمة المتقدمة في الكمبيوتر والبتاع عشان يكونوا متقدمين، إنه هم يعملوا لهم اشتراكات مش عارف إيه علشان يبقوا اجتماعيين ونوادي مرموقة والبتاع. ايه المسألة دي؟ وبعدين بعد كده تجد كل ابن في جنب وسايبين ابوهم وامهم لوحدهم وهم يدافعون الامراض. فانا اعرف رجل علم اولاده احسن تعليم، له بنت في امريكا وله ابن مش عارف فين ومناصب بسم الله ما شاء الله. الرجل مريض وزوجته مريضة، اذا قام بالليل لا يستطيع ان هو يجيب كوباية ماء يشربها، لا يستطيع أن يأتي بكوب من الماء يشربه، بيدور على واحدة تقعد معاهم ويدوه في الشهر ولا 5000 جنيه، طب فين عيالك؟ يبقى انت ضيعت عمرك كله علشان ان انت تأكلهم وتشربهم وتعلمهم وتسفرهم ويبقوا بهذه الصورة. وبعدين في النهاية ايه اللي يحصل؟ سبحان الله. لا، ليس مقصود كلامي ان احنا نربي الاولاد يقعدوا جنبنا ونربطهم بالحبال جنبنا، ولكن لابد الاولاد ان يكونوا بررة باهليهم. يعني اذا تعارض جمع المال وبر الوالد، لا، بر الوالد مقدم على جمع المال. دي مسائل مهمة جدا، ولذلك ينبغي ان نعلم اولادنا، نعلمهم ايه؟ نمرة واحد، ان نحذرهم من كل ما يحول بينهم وبين الله عز وجل. يبقى ده ايه؟ يعني لستة، دي برنامج الذي ينبغي ان تقوم به الاسرة تجاه الاولاد. نمرة واحد، تحذير الأولاد من كل ما يحول بينهم وبين الله من الشهوات، واختارها التوسع في المباحات. دي مسألة خطيرة جدا، التوسع في المباح. تجد ابنك مثلا عنده كوتشيين وجزمتين مثلا، وبعدين يقول لك أنا عاوز كمان كوتش. ليه؟ يقول لك عشان العيد جاي فأنا عاوز بقى حاجة في العيد. طب ما أنت اللي عندك ده يكفي. يقول لك الناس كلها بيجيب حاجات جديدة في العيد. طيب وبعدين واجيب كمان لبس جديد في العيد، وكمان وتجيب لي فلوس علشان اتفسح مع اصحابي في العيد. طب هتعملوا ايه؟ انا مش هعمل حاجة حرام. تعال نتمشى شوية ونجي نخش مطعم نتغدى فيه. هذا كله مباح مش حرام، ولكن هذا التوسع يحتاج الى مصاريف زائدة واحوال الناس ضيقة. فبدل ما نتوسع في المباحات، لا، نجعل هذا الامر بحسب وبقدر، فهذا افضل وأوسع. فحب التزين والتوسع في الترفه، هذه المسائل تؤدي إلى فساد الأولاد. يعني الإنسان يحب التزين، يعني في مثلا أولاد يحب يحط يقص شعره بطريقة معينة، ويحط على شعره شامبو مش عارف إيه، ويحط بعد كده جل مش عارف إيه، وبعدين بعد كده يصفقه مش عارف. ده كله عشان إيه؟ يعني أذكر هنا عمر ابن عبد العزيز تأخر عن صلاة الجماعة. مؤدبه عندما سأله قال ما أخرك؟ قال كنت رجل شعر. قال والله لا أستكين حتى تحلقه تمام. الله، كان أبوه أمير المدينة، يعني عبد العزيز بن مروان كان أميرا للمدينة، وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز. حال لابن الأمير شعره زلبط بالموس عشان بعد كده ما يتأخرش عن صلاة الجماعة. لكن أولاد المسلمين يضيعون الساعات في تصفيف شعورهم، ويضيعون مئات الجنيهات في تصفيف شعورهم. فالتوسع في المباحات ده مسألة فساد عريض، وسببها ان الأولاد بيبصوا لبعض. توسع في المشارب، التوسع في الملابس. تجد مثلا الأولاد الشباب ماشي في الشارع مع إزازة بيبسي ومعاه كيس قد كده بتاع شيبسي. الله، ما كيس الشيبسي ده ب 15 جنيه والازازه دي ب 10 جنيه، اذا الفطار ده ب 25 جنيه، وفي النهايه كله ضر على الصح، لا بيغذيه ولا بيقويه وبيضيع فلوسه. لكن مظهره، لان شايف زمايله يعملوا كده فبيعمل كده. هذا نوع من التزين والترفه وتوسع في المباح. ويا سبحان الله، التوسع في المباح يؤدي الى اضرار وبيله. يعني هو بياكل ب 25 جنيه اشياء تفسد بدنه. هو لو راح جاب سندوتش فول ب 2 جنيه احسن له من القصه دي كلها، وهيشبع وبطنه تتملى ويتبسط ويبقى مبسوط قوي. لكن سبحان الله، 25 جنيه وبعدين يروح يشرب له كوبايه شاي مثلا ب 5 جنيه، اذا الفطار يقفل له 40 50 جنيه، امال الغدا يعمل ايه بقى؟ طب ابوه يعمل ايه في المساله دي؟ ويروح البيت ياكل حاجات بسيطه ويرمي الباقي. أسر مفككة وضعيفة. فمسألة إن احنا نحول بين أبنائنا وبين شهوتهم، وحتى لو كانت الشهوة دي شهوات فيها توسع في المباح، دي مسألة مهمة جدا. مسألة تضييع الأعمار فيما لا يفيد. ممكن ابنك يروح سايبر، يقول لك أنا بس هروح ساعة يعني هتفرج على حاجة صغيرة. بالفعل ممكن يلعب لعبة، اللعبة على سايبر مثلا اللي بيفط مش عارف ايه، واللي بيلعي اللي بيكسر مش عارف ايه، وعساكر يضربوا بعض، كله على في السايبر على الكمبيوتر. دي مش هقول انها حرام ولا حاجة، ولكن تضيع منه الصلوات. ممكن يدخل السايبر العصر يخرج تاني يوم الظهر، تضيع منه الصلوات ويضيع منه النوم وتصد نفسه عن الاكل ولا يذكر الله عز وجل وتضيع منه الاعمار، ده كله وهو في غفلة. اذا لابد ان احنا نحول بين اولادنا وبين كل ما يحول بينه وبين الله عز وجل. دي مسألة مهمة جدا. اثنين، مسألة خطيرة جدا، لابد ان نحذر اولادنا من قرناء السوء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ابنك بيبقى له رفقة، الرفقة دي لابد تكون رفقة صالحة طيبة، ناس بتصلي برر بأهليهم، بتصل أرحام، طيبة الأخلاق، ملابسها ملابس محترمة، بيرجلوا شعرهم بطريقة كويسة، بيحضروا مجالس العلم، عندهم رقة في قلوبهم، بيحبوا المسلمين، بيحبوا الخيرات، حريصين على مصالحهم، حريصين على أوقاتهم، بيذاكروا كويس، كويسين مع الأقارب والجيران، لا يؤذون أحدا. المجموعة دي بقى ده اللي احنا نخلي أولادنا يصاحبوه، ونحث أولادنا على مصاحبة مثل هؤلاء، ونجتهد في ذلك الأمر. أنا بقول ده ما ينبغي، لكن ممكن تجتهد في ذلك الأمر وربنا يريد أن يبتليك ليرفع درجتك فلا يقع ما تحب. ومسألة الأصحاب دي نتكلم فيها بعدين بالتفصيل إن شاء الله. نمرة ثلاثة، لابد من تعويد أبنائنا العادات الحسنة. لابد أن نعودهم العادات الحسنة، سواء في المآكل، في المشارب، في الملابس، في كل شيء. يعني فرضنا مثلا ابني واحد بيتكلم بيقطع في الكلام، أعلمه أن الذي يتكلم لا يقاطع في الكلام. افترضنا ان ابني مثلا واحد بيتكلم ممكن هو يهمز او يلمز، نعلمه ان في احترام للمتكلم للمتحدث. افترضنا ان لما بيجي يتكلم بيتكلم بنوع من الانكسار وعدم التأدب، اعلمه ان الكلام لابد يكون بادب واحترام واحتشام. افترضنا الافعال، لما يجي يفعل شيء بيعمله بطريقة غير سوية، يعمله بضعف، لا، نعلمه الجدية في التنفيذ. افترضنا ان مثلا في اللبس لبسه غير مناسب، نعلمه كيف يكون هذا اللبس لبسا مناسبا. المسألة اخواني بتحتاج الى صبر، بتحتاج الى اجتهاد. احنا دلوقتي لابد ان احنا نكسب الجولة، ولابد بالفعل ان نرضي ربنا عز وجل في ابنائنا. ايضا لابد ان نكره اولادنا في كل قبيح، في كل قبيح، سواء كان هذا القبيح قولا او فعلا او حالا. قولا زي الكذب، وفعلا زي فعل الشرور والخبائث، وحالا زي الأخلاق المرذولة، أخلاق المرذولة زي العجب والكبر والرياء والفخر. كل هذه المرذولات هي من جملة القبائح، لابد أن نعود أولادنا على كره هذه القبائح. ولنا أن نعلم أيها الأحباب، ونحن في ختام هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم، أن من تعب مع أولاده صغارا جنى ذلك خيرا وهم كبار، وأن من أهملهم صغارا لم يجني إلا ما يناسب ذلك وهم كبار. ولله ضره هذا الإمام القيم ابن القيم عندما قال: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. يعني أنا لو قلت لكم يا إخواني قصص من الواقع، كيف أن الأهالي علاقتهم بالأولاد هي المآكل والمشارب والملابس، ويدوم المدارس ويوم المدارس ويعلموهم، وبعد كده ما لهمش دعوة بالعيال، ده إهمال، هذه إساءة للأولاد، غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، ده كلام ابن القيم، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم. الله، ده أكثر الأولاد. ألا أتكلم عن الأحوال الشاذة، إن ممكن تجد ناس يهموا لأولادهم وأولادهم يصحوا، وناس يهتموا بأولادهم وأولادهم يفسدوا، دي حاجات شافة. ولكن بنتكلم على حكم الأغلب. بيقول ابن القيم وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم، يعني لما تلاقي فيه فساد لابد أن تنقر في الأسباب الأولية لهذا الفساد. الأسرة تعمل إيه؟ وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم. أيضا يقول الإمام المناوي، وبه أختم هذا اللقاء جزاكم الله خيرا، فمن أهمل تعليم ولده وليدا ما ينفعه، اللي يهمل تعليم ولده وهو صغير ما ينفعه، فقد أساء إليه. فقد أساء إليه، اسمعوا الكلمة الخطيرة دي، وأكثر عقوق الأولاد آخرا بسبب الإهمال أولا. يعني عقوق الأولاد لأبائهم وهم كبار بسبب إهمال الآباء لأبنائهم وهم صغار. الله تعالى أسأل أن يربي أبناءنا وأن يربي أبناء المسلمين، وأن يقر أعين المسلمين بأولادهم، وأن يجعلهم صالحين طيبين مباركين. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أسر المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين، ويجمع قلوبهم على حب شرعه المتين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتمام إنصاتكم، وجمعنا ربنا سبحانه وتعالى على محبه ومرضيه. وإلى لقاء آخر، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.